بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 52 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودرس اليوم عن غزوة خيبر. خيبر هذه بلدة تبعد عن المدينة المنورة ما يقارب 50 أو 60 ميلا، يعني قريب 100 كيلومتر. خيبر هذه بلدة كان اليهود قد سكنوها، ولما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة بسبب خيانتهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، راحوا جمعوا أنفسهم مع يهود خيبر في خيبر، وأرادوا مع بعضهم البعض أن يجتمعوا لضرب المدينة المنورة، وكانوا يدفعون أموالاً للعرب الذين يسكنون على أطراف خيبر وعلى أطراف المدينة لأجل أن ينفروا معهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم ذهبوا لقتاله. وهذه عادة اليهود، ما زالوا يريدون ضرب الإسلام والمسلمين منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم يؤلبون الناس على الإسلام ويجمعون جموعهم لأذية الإسلام والمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفاجئه اليهود بهجومهم على المدينة، هو فاجأهم بالهجوم عليهم، ويقولون أفضل طريقة في الدفاع إنما هي الهجوم. فقبل أن يأتي اليهود من خيبر لضرب المدينة المنورة، النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لغزو يهود خيبر. جمع في هذا الجيش 1400 رجل، وكان معهم 20 امرأة. نساء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحملون مع الصحابة جهد هذه الحياة، بل هم مع أن المرأة يطلب إليها أن تعتني وأن تحمي بيتها، لكن بعض النساء طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا معه إلى الجهاد. عن أم أمية بنت قيس ابن أبي الصلت الغفارية قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا إنا نريد يا رسول الله أن نخرج معك في وجهك هذا، يعني في مسيرك هذا، يعني نريد أن نخرج إلى الجهاد معك. ما معنى أن تخرج أنت إلى الجهاد أو أن تخرج امرأة إلى الجهاد؟ معناها أنه هناك احتمال أن تقتل، هناك احتمال أن لا ترجع، هناك احتمال أن يفقدك أولادك، هناك احتمال أن تطعن، أن تجرح، أن تقطع اليد أو تقطع الرجل، هناك احتمال لجروح كبير. هؤلاء النسوة الكرام هن جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنا نريد يا رسول الله أن نخرج معك في وجهك هذا، يعني في مسيرك هذا. وجدير بالمرأة المسلمة أيها الإخوة، خاصة في هذه الحياة أو هذه الأيام، أن لا تعود نفسها الرفاهية الزائدة. واحد من أسباب خسارة الجيوش في العالم الرفاهية التي تنعم بها الأمم، بل إن ابن خلدون يقول الدول كالإنسان، تبدأ طفلة ثم تشب ثم تهرم ثم تموت. قال من علامات قرب الدول إلى الموت، يعني كيف تعرف بأن هذه الدولة هرمت، اقتربت من الموت، هذه الحضارة اقتربت من التساقط، من السقوط؟ قال إذا رأيت مظاهر من جملتها ازدياد الرفاهية، يعني يصير هم الرجل تصريحة شعره، يصير هم المرأة مساحيق التي تضعها على وجهها، يصير هم الأولاد السندويش من أي محل يريدون أن يشتروه، أو المشروبات التي يريدون أن يتناولوها. قال هذه مظهر من مظاهر سقوط هذه الأمة. لذلك جدير بكل أب وبكل أم، بكل زوج وبكل زوجة، أن يعيش الحياة بطريقة وسط. الرفاهية الزائدة غير مناسبة، يعني أحياناً تجد شاباً يحمل جهاز هاتف محمول ربما ثمنه يفوق 10,000 ليرة سورية وهو ما زال في الصف الأول. أحياناً تشاهد امرأة تريد أن يقتني لها زوجها جهاز هاتف لتحمله في حقيبتها الخاصة، ربما يكون ثمنه 15,000 ليرة سورية أو 20 أو أكثر أو أقل. وقد أخبرني واحد من الشباب أنه بجهد جهيد استطاع أن يحصل بيتاً على العظم في منطقة، يعني من مناطق دمشق، ثم إنه بجهد جهيد استطاع أيضاً أن يكسوه تباعاً على مراحل. الآن عقد على فتاة وهو مسرور جداً لأن العمال خرجوا من بيته لتوهم والبيت الآن اكتمل. أراد أن يأخذ هذه الفتاة التي ستصير زوجتان إلى هذا البيت لتراه، وبالفعل أخذها. فلما دخلت إلى البيت يعني كأنها ما سرت، قال لها خير؟ شايفك ما مسرورة. قالت له والله لون السيراميك تبع المطبخ والمنتفعات مو مناسب، ما حلو. قال خير إن شاء الله، إن شاء الله نحن الله بيكرمنا نسكن بالبيت ومنجلس به، ولعل بعد حين الله يكرمنا ننتقل من هذا البيت نشتري بيتا آخر، أو بعد سنوات طويلة إذا تعب هذا سنبدل إن شاء الله السيراميك بشيء آخر. قالت له لا، ما بينفع ننتظر سنوات، لازم نبدله الآن قبل أن نسكن. قال له شو الآن؟ ما صلوا امبارح طلعوا العمال من البيت، السيراميك كله جديد. قالت له ما مشكلة، يعني بكسروه نرجع بنقول له العمال يكسروه ونحط سيراميك ثاني. طبعا هي بكسروه ونحط شيء ثاني بدها شيء 200,000 300,000 أقل أو أكثر. فصمت هو الرجل. قالت له على كل، إذا أنت ما عندك قدرة بابي عنده قدرة بيدفع، بابي بيدفع حق السيراميك ببدل. النساء اللواتي يعشن في هذه الأحلام في رؤوسهن، هؤلاء واحد من أسباب انهيار الأمم. وكذلك الرجال، وكذلك الأولاد إذا نشأوا بهذه الطريقة. ذكروا بأن ملكا من الملوك أراد أن يغزو مدينة، فقبل أن يغزو المدينة أرسل عيونا جواسيس لاستقراء الوضع في المدينة، فعاد الجواسيس إليه وبعد أن تدارسوا فيما بينهم قالوا للملك: أيها الملك، إنك لا تستطيع أن تغزو هذه المدينة. قال: لما؟ قال: لأننا رأينا شبابها يتألمون ويبكون إذا ترك أحدهم صلاة الليل، أو إذا ترك أحدهم مجلس علم، أو إذا قصر أحدهم في دراسة، فهذا الجيل جيل لا يهزم، جيل مجتهد، جيل عابد، جيل متعلم، ما بيمشي الحال، لو جئت بجيوشك لن تستطيع أن تهزمه. يا أيها الإخوة، المقاومة التي توجد الآن في فلسطين مقاومة إسلامية. حدثنا أحد المسؤولين في حماس قال: الشباب الذين تسمعون عنهم يجرون عمليات استشهادية أكثرهم من حفاظ القرآن الكريم، أكثرهم تربوا في المساجد في بيوت الله تعالى، وأنتم ترون عبر الشاشات نساءهم بحجابهن وبسترهن وبإيمانهن. فقال الجواسيس للملك: أنت لا تستطيع أن تهزم هذه المدينة، هذه مدينة مبنية على العلم وعلى العبادة وعلى العمل. قال: طيب شو كيف نريد أن نغزوهم؟ قال: بداية يجب أن تدخل الوهن إلى عقول وقلوب الجيل، جيل الشاب فيهم. فراحوا يرسلون لهم الأغاني والألعاب والتسالي والنكات والكرات والمزاح ومضيعة الأوقات، ومرت فترة زمنية وتحول الجيل من جيل عامل إلى جيل لاعب، من جيل يبكي إذا ترك صلاة الليل إلى جيل يبكي إذا لم تتصل به الفتاة التي وعدها. وبالفعل بعد حين هذا الملك أرسل جواسيس مرة أخرى، فقالوا، رجعوا إليه بالقول وقالوا: الآن يمكن أن تغزو هذه المدينة. قال: لما؟ قالوا: لأننا رأينا الشباب يبكي أحدهم إذا تخلفت فتاة عن موعدها معه، فهذا جيل منهزم من الداخل، ساقط من الداخل. هناك برنامج ظهر على أقنية الفضاء سمي تلفزيون الواقع. هذا تلفزيون الواقع يأتون به بشباب وشابات، يجلسونهم مع بعضهم البعض لمدة أيام، يصورونهم في كل يعني جزئيات برنامجهم في الحياة، في الطعام، في الشراب، حتى يعني لولا قليل في الحمام يصورونهم، وكلام لا قيمة له وتافه ومضيع للوقت. ومثله أكاديميات لنجوم في الغناء. الآن كتبت بعض الصحف الإسرائيلية: ما دام يوجد عند العرب أمثال هذه البرامج فبإمكان دولة إسرائيل أن تقيم معهم صلحا، لأن الهزيمة يا أيها الإخوة تبدأ من الداخل، والنصر يبدأ من الداخل. عبد الله بن حذافة السهمي صحابي أسره ملك الروم مأسور أمام الملك، حبسوه وقدموا له الخمر ولحم الخنزير طعاما، فقال: أنا لا أكل هذا الطعام ولا أشرب هذا الشراب لأنه حرام في ديني. فالملك أمرهم أن يتركوه في السجن دون طعام وشراب، فقط أن يضع أمامه كأس خمر ولحم خنزير. ومر يوم ويومين وعبد الله بن حذافة لا يشرب شيئا ولا يأكل شيئا حتى كاد أن يهلك. فقالوا للملك: هذا الرجل كاد أن يهلك. فجاء الملك إلى السجن وقال: أنت منذ يومين لم تأكل وأمامك الطعام والشراب، أهكذا دينكم يأمركم أن تهلكوا أنفسكم؟ هيك هلأ في الإسلام؟ فقال له: والله إني لأعلم أن الخمر ولحم الخنزير حلال لي في اضطراري هذا. هلأ المضطر في الشريعة الإسلامية الخمر حرام، لكن من اضطر، شو يعني اضطر؟ يعني إذا كان ماشي في فلات ولا يوجد طعام ولا شراب أبدا، وما وجد إلا كأس خمر وبدونها يموت، يعني كاد أن يهلك الآن يموت، له أن يشرب منها شيئا قليلا يبقي عليه رمقه. قال الفقهاء: من غص بلقمة فكان لا يستطيع أن يسيغها، يعني أن يمررها، إلا بكأس من الخمر أمامه، ما في أمامه غير كأس خمر، إما أن يموت من هذه اللقمة التي علقت وإما أن يشرب. قالوا: له أن يسيغها بهذه بشيء من هذا الخمر. فقال له الله عز وجل، يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فقال له: والله إني لأعلم أن الخمر ولحم الخنزير حلال لي في اضطرار هذا، غير أني لن أقربهما حتى لا أشمتكم بديني. المنتصر هو انتصار من الداخل، والهزيمة هي هزيمة من الداخل. عندما تجد الشاب مقبل على دين الله، مقبل على الانضباط بأمر الله، مقبل على عمله، مقبل على بره بوالديه، مقبل على الانضباط بشرعه، اعلم بأن هذا الإنسان منتصر من الداخل. وعندما تجده متفلتا من كل هذه الأوامر ومتحليا بأضدادها، فاعلم بأنه منهزم من الداخل. يعني قال لي أحد الإخوة بأنه دخل إلى دائرة من الدوائر فيها موظف تنظر إليه تظنه كأنه وزير بأبهته وفخامته وبجلده وحزمه. قال لي: همس في أذني واحد من المراجعين ليقول له: هذا الرجل ثمنه 5000 ليرة. يعني هذه الأبهة تتساقط على قدميك ب5000. أحياناً أستاذ جامعي له رتبة جامعية عالية جداً جداً عالية وله اسم كبير، يتهامس بعض الطلاب فيما بينهم إنه هذا الأستاذ إذا أردت أن تنجح في مادة من المواد ب3000 ليرة سورية تنجح، يسقط كل الشهادات أمام تشتريه برقم. محمد إقبال فيلسوف الإسلام يقول: المسلم إنسان غالى بنفسه حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه. ما أحد يستطيع يدفع الثمن إلا رب العالمين، لذلك لا يباع ولا يشرى. لا تستطيع بكأس من الخمر أن تشتريه. هناك رجال يسقطون أمام كأس من الخمر، هناك أناس ورجال يسقطون على أحذية الراقصات. الهزيمة هزيمة من الداخل، والنصر نصر من الداخل. لذلك لا تعود نفسك ولا تعودي نفسك ولا تعود أهلك الرفاهية الزائدة. الرفاهية الزائدة تجعلك إنسانا ضعيفا. يمكن إذا الجل تبع الشعر فقد في البيت بيبكي إنه يا أخي بيعمل مشكلة، يعني ما في جل اليوم، يعني كيف أنا أريد أن أخرج إلى أصحابي ما في جل على رأسي؟ يبكي لأجل مرهم يوضع على الرأس. يبكي لأجل شراب لا يجده، هزيمة لا تعود نفسك ولا تعود من حولك الرفاهية. قالت أمية بنت قيس: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلت: إنا نريد يا رسول الله أن نخرج معك في وجهك هذا، أنت رايح على معركة، نريد أن نذهب معك. هكذا نساء الصحابة. وما عليه، اتصل بي من أيام محامي ليقول لي إن له زوجة منذ 3 أشهر تزوجها. قال: لاحظت زوجته بأنه قليل ذات اليد، يعني مدخوله بسيط. قال لي: أنا أستطيع أن أجعل مدخولي أكبر بكثير، لكن بالحرام، أما وأني ملتزم بالحلال مدخولي محدود. زوجته كانت تتصور بأن هذا محامي، معناته من الممكن أن يأتي بمال كثير. فيما يبدو خلال هذه الأشهر تبين لها بأن الأمر على غير ما خططت. الآن طلبت منه الطلاق بعد 3 أشهر، يعني هي لم تعلم من هذا الزوج، هي لم ترى من الصبر على الحياة شيئا. أحيانا الفتاة بتقول: أنا صلي صابرة على زوجي 10 أشهر. شو يعني 10 أشهر؟ لا تساوي شيء ال10 أشهر. لو قلت 40 سنة لقلنا ربما يعني يساوي شيئا. الحياة يا أخي فيها جهد. أحيانا شاب بيشتغل عند محل، صاحب محل، بعد 10 أشهر يريد أن يبدل العمل. لما؟ قال: والله صاحب المحل شديد، والله الدوام بالعمل طويل. قديش طويل يعني؟ من 8 إلى 6. قال: هذا كثير علي. قلت لرجل يعمل في التعهدات، قلت له: لما أنتم أصحاب التعهدات لا تصدقون في مواعيدكم؟ يعني بتسلم متعهد بيتك ليكسوه لك بيقول لك 8 أشهر، بتروح معه 2. قلت له: لما لا تصدقون؟ اصدقني القول يعني، لأنه أنا أريد أن أخبر الناس. قال: لا يوجد عمال. قال: لأنه لا يوجد عمال. قلت: معقول؟ عندنا شباب كثر، وأنا مرارا ما أسمع شباب يبحثون عن عمل، كل هالشباب ما في عمال؟ قال لي: أكثرهم لا يريد العمل. قال لي: أنا آتي بورشة دهان مؤلفة من معلم وعشرة عمال من الشباب يبدأون بالعمل. أنا أقدر بأن هذا العمل مع هذه الورشة المؤلفة من 10 أشخاص يعني ب20 يوم ينتهي. قال لي: أفاجأ في اليوم الثاني ينقصون 1، في اليوم الثالث ينقصون 2، في اليوم الرابع ينقصوا 3. أسأل صاحب العمل: لما؟ يقول: والله قال شافوا العمل طويل، لأنه يعيش حياته يعني يريد أن يجلس وراء مكتب ويمسك بقلم ويوقع، ثم بآخر الشهر أن تعطيه شي 50,000 ليرة سورية، أو إذا بتحطه في كمبيوتر كمان هيك، وإذا بتعطيه الكمبيوتر يحمله معه أحسن كمان مع طقم وجرافي بيحرك هيك شوي أصابعه، وبعدين بآخر الشهر ينبغي عليك أن تعطيني شي كمان 50,000 أو 30,000. لا يريد أن يعمل. يقول لك: أخي شوف صاحب العمل عم يجمع من المال ما هب ودب. طيب صاحب العمل صار له 30-40 سنة يعمل، وأنت كنت نائم في فراشك. والله أحد الإخوة أعرفه، أظن عنده من المال، لا أدري إذا كان هو يعلم كم معه من المال، يعلم أو لا يعلم بكثرته، بس قال لي أخوه، قال: أخي من 30 سنة ويزيد ينزل إلى المحل إلى العمل عنده في 8 صباحا وبيطلع في 8 مساء. قال لي: من 30 سنة هيك برنامجه، حتى الغداء في المحل، غير محتاج هو الآن للمال، بس هو معتاد أن يكون مجتهداً يا أخي في العمل. أنا يجب أن أعمل. كل مواعيده بعد 8:00. والآن تعجب من شباب بيفتح محله 12:00 الظهر، شاب في أول حياته الآن يعني يريد أن يجمع شيئاً لزواج أو لسكن الساعة 1 الظهر نازل على المحل. يا رجل الساعة 1 الظهر هناك أشخاص يعودون من أعمالهم، خلص العمل الساعة 1 أو الساعة 12، الساعة 10 ينزل إلى العمل. هو يقول لك هيك الأسواق. والله قال لي الإخوة الذين يذهبون إلى الصين، الساعة 6 صباحا الأسواق تعمل في الصين. قال لي طبيب اختصاصي عينية، قال نحضر أحيانا مؤتمرات في دول أوروبية، المحاضرة الأولى الساعة 4:30 فجرا، طبيب عينية يهز البلد، 4:30 سينزل إلى المحاضرة، وأناس كسالى نائمون. بعدين بيقول لك أخي ليش هدون يعني معهم مصاري وأنا ما معي؟ لأنهم يعملون وأنت كسلان. فيا أيها الإخوة، حياة الرفاهية والدعاء تنشئ جيلا لا قيمة له. الصحابيات هم يقولون، هن يقولن لرسول الله إنا نريد أن نغزو معك، خدنا معك على الجهاد، يعني خدنا معك على تضاحك السيوف وعلى تزاحم الجراحات، يعني يريدون أن يكون فاعلات. قال فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. يا رسول الله نحن نعمل ما نستطيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بركة الله، فضلوا إلى الجهاد. فأرجوك يا أيها الإخوة، أنا مرة قلت ما أحد يسمي بنته أميرة، في يعني أشخاص من كثر ما بيقول لبنته يا أميرتي يا ملكتي يا نور عيوني. بقى هي الأميرة والملكة ونور العيون عم تكبر وهي أميرة وملكة ونور العيون. هلأ لما عم تتزوج تروح لبيت زوجها، زوجها عم بيقول لها ساوينا الله يرضى عليك فنجان قهوة، بقى هي أميرة وملكة ونور العيون، صارت بدها تقول له أنا بدي ساوي فنجان قهوة، يعني مو خرج أنت تساويها أو تجيب لي شيء من يعني شيء واحدة خدامة تساويها خادمة. لا، فمرة أنا قلت ما عاد حدا يسمي أخي بنته أميرة. هو ما العبرة بالاسم، بس فعلا أنا أعلم عائلة ابنتهم مو أميرة لكن كانوا يقولون لها يا ملكة، كثر ما بيحبوها وبيدللوها يا ملكة. فلما تزوجت تصارعت هذه الملكة مع زوجها وطلقت منه. يعني نحن نريد الأمر معتدلا. أنت أيتها الأم ربي ابنتك على الحياة كما هي، لابد أن تصبر. والله ما تصل البنت إلى ما تحب من أسرتها إلا بالصبر، ولا يصل الرجل إلى ما يحب في حياته إلا بالصبر. والله ما بيصير لك اسم في الصلاح أو في التقوى أو في الغنى أو في العلم إلا بالصبر. واحد من رجالات الحديث يقول بلت الدم وأنا في طلب الحديث مرتين. أنا كنت عم بطلب هذا العلم، مرضت مرضا شديدا حتى صرت أبول الدم. المرتين هذا صار معي مو مرة واحدة. لكن ما بيصير لك رتبة بالعلم حتى تصبر، ولا بيصير لك رتبة بالغنى حتى تصبر، وما بيصير لك رتبة بالتقوى حتى تصبر. واحد من الصالحين قال كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. قال 20 سنة أنا عم صلي مرات وسواس وأنسى ماذا صليت، وأجاهد نفسي مجاهدة ومغالبة حتى أقوم إلى الصلاة 20 سنة، بعدين استمتعت بها 20 سنة. فما تفكر حالك بتصير من المصلين من أول جمعة. واحد بيقول لك والله أخي صلي سنة أنا عم بجتهد بالصلاة لسه الوسواس شغال. جاءني رجل هيك قال لي، قلت له بقيان لك 19 سنة، هو يعني مستعظم سنة صلي، قلت له بقيان 19، لأن الرجل قال 20 سنة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. مغالبة تؤخذهم. فالنساء قالوا: إنا نريد يا رسول الله أن نخرج معك في وجهك هذا فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على بركة الله. وخرج معه 20 امرأة في مقدمتهن أم المؤمنين أم سلمة زوجة النبي، وصفية بنت عبد المطلب عمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن، وسلمة امرأة أبي رافع، وامرأة عاصم ابن عدي، وأم عمارة، وغيرهن. خرج الجيش الإسلامي 1400، وكانت خيبر بلدة فيها أشجار كثيفة وفيها مياه وافرة وعندهم رجال. جمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل، النبي معه 1,420 امرأة، وهدنك 10,000 مقاتل. النبي طالع من بلده، هدنك قاعدين ببلدهم. النبي بدون حصون، هم محصنون بحصونهم. وكان في خيبر مجموعة حصون، قريب 8 حصون، وكانت حصون منيعة. كانوا قد يجهزون أنفسهم في كل يوم، قال كانوا يصفون 10,000 مقاتل من أجل تدريب على القتال قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله، إذا كان الله معك فمن عليك؟ قال: في اليوم الذي فاجأهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك اليوم قال أخذهم النوم فناموا جميعا فلم يقوموا إلى تدريبهم. كانوا كل يوم يتدربوا، بس بالليلة والصبيحة التي سيدخل عليهم بها رسول الله، الله ألقى عليهم النوم. إن لله تعالى جنودا لا يعلمها إلا هو. الله يبعث لك جندي من عنده اسمه النوم، نوم 10,000 مقاتل. هلا إذا في 10,000 مقاتل بس نائمين، شو قيمتهم؟ صفر. الله هزمهم بجندي اسمه النوم. أنت خليك مع الله، ثم اعلم بأن الله سيكون معك. أنت كوني مع الله، ثم اعلمي أن العاقبة للتقوى وللمتقين. أنت التزم أوامر الله، والله الله سيخلق لك فرجا من حيث لا تحتسب. في صبيحة اليوم الذي باغتهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ناموا طيلة ليلتهم. يقول أنس: انتهينا إلى خيبر ليلا، فلما أصبحنا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ركب وركب المسلمون معه. شوف، رايحين على الغزو في صلاة، بس في صلاة، يلي بده يقاتل في سبيل الله في صلاة، أما جيش يريد أن يقاتل في سبيل الله، ثم هناك رقص وغناء وخمور وسرقات، أنو قتال في سبيل الله هذا؟ قال: أصبحنا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة، ركب وركب المسلمون معه، فخرج وخرج أهل خيبر حين أصبحوا بمساحيهم ومكاتلهم كما كانوا في أراضيهم. المساحي والمكاتل الأدوات التي يعملون بها في الأراضي، هن طالعين على مزارعهم يشتغلوا بالأراضي. قال: فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئوا به أمامه، فقالوا: محمد، والله محمد والجيش. ثم رجعوا هرابا إلى مدينتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصونهم، إنهم كان عندهم 8 حصون، حاصرهم حصنا حصنا، وكان أن تغلب عليهم. وفي النهاية قرروا أن يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من بقي في حصونهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا له وفدا للمصالحة. قالوا له: يا محمد، خلاص يعني نوقف القتال، شو بتريد؟ ننزل لك عن أموالنا وننزل لك عن أراضينا، خلاص نطلع مثل ما نحن. فقال طيب إذا فعلتم خلاص نحن نوقف القتال. ثم قالوا له أبقنا في أراضينا، عندهم مزارع من التمور من النخيل، أبقنا في أراضينا نعمل بها ونعطيك شطر ما يخرج منها. قالوا له خلاص الأرض صارت لك، بس خلينا نحن نشتغل بها الأرض، وشو بتطالع الأرض بنعطيك 50%. هذه اسمها المضاربة بالتجارة، واسمها المخابرة في الزراعة. المخابرة أنه يكون أنت عندك أرض ويكون أنا عندي مني العمل، فبيجي أنا، أنت ما عندك قدرة أن تعمل في الأرض وأنا مزارع أستطيع أن أعمل، فتعطيني أنت المواد وأنا أعمل، وأتفق أنا وأنت أنه شو بيطلع من المحصول 50% إلي و 50% إليك، أو 70-30 أو 60-40 على أي نسبة نتفق عليها، فهذا جائز بالشريعة الإسلامية. واستدل الفقهاء بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، الأرض صارت أرض النبي صلى الله عليه وسلم، والعمال هم من اليهود، والنتيجة 50% للنبي صلى الله عليه وسلم و50% لمن يعمل بها. الآن بالتجارة في شيء اسمه شركة المضاربة. المضاربة أعطيك أنا مالا ويكون منك العمل، العمل منك والمال مني. الآن ونتفق أنه أخي مهما ربحت هذه التجارة 50% لك و50% لي من الربح، أو أكثر أو أقل بالنسبة المئوية، أيضا هذا جائز. قد أعطيك 1,000,000 ليرة وأنت تعمل بها، ونتفق مهما ربحت هالمليون بعد سنة نعمل الحساب. أول شيء نسترد الرأس المال 1,000,000، يعني لو ربح، لو بآخر السنة صارت 1,100,000، أول شيء نسترد 1,000,000 لصاحبها، بعدين 100,000، 50% لي و50% لك. الآن قد لا تربح شيئا، يعني في آخر السنة نعمل الحساب نلاقي 1,000,000 ليرة سوري فقط، بدأنا ب1,000,000 أعطيتك إياها وانتهينا ب1,000,000، بسبب من الأسباب خسرنا، أنا أسترد 1,000,000 كاملا وأنت لا شيء لك، أنت خسرت عملك وأنا خسرت قيمة تشغيل هالمليون، لأنه هالمليون لو أنا شغلتها في مكان آخر لربحت، أنا الآن ما طلع لي ربح. الآن الحالة الثالثة لو خسرنا، يعني دفعت أنا 1,000,000 ومنك العمل، الآن بعد سنة عملنا محاسبة حساب لقينا 1,000,000 صفية 800,000، خسرنا، من الذي يتحمل الخسارة؟ صاحب المال يتحمل الخسارة كاملة، يعني 200,000 أتغرمهم أنا، وأنت يكفيك أنك عملت لمدة سنة وما حصلت شيئا. لو كنت أجيرا بمكان آخر لكنت نلت مثلا خلال سنة 200,000. إذن هذا أمر مهم يا أيها الإخوة اللي بيشغل المال عند الآخرين. مرات بيقول له أخي 50% إلي و50% إليك على الربح والخسارة، يعني إذا ربحنا نصف الربح لك ونصفه لي، إذا خسرنا نصفه علي ونصفه عليك، هذا لا يجوز. الربح 50%، أما الخسارة يتحملها صاحب المال كاملة، وصاحب العمل يكفيه أنه أو يخسر عمله. أي نعم. الآن بقيت نقطة، بعض الأخوة أو الأخوات بيكون مع مثلا 100,000 بتشغلهم مع قريب لإله وبتقول له أنا شو ما أنت ربحت معلش ارباح، بس أنا بدي كل شهر تعطيني 2,000 ليرة سوري، وإيمت ما بطلب 100,000 ترجع ليهم، هل هذا جائز؟ الجواب لا، هذا من الربا، لأنه هو سيعطيك 2,000 ليرة في كل شهر، ربما يعني آخر السنة هو سيعطيك يكون أعطاك 24,000، ربما هو لم تربح 100,000 معه إلا هذه 24,000، فأنت أخذت كل شيء وهو ما أخذ شيئا، لا يجوز. لذلك مطلوب أن يعطيك نسبة من الأرباح، يعني يقول لك 50% من الأرباح، 20% من الأرباح، 70% من الأرباح، نتفق من الأرباح إذا ربحنا. إيه نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على أنهم يعملون في أراضيهم ويأخذ منهم شطر ما يخرج من هذه الثمار والزروع. وبهذا تكون قد انتهت غزوة خيبر، بس هناك حوادث جرت في خيبر أريد أن أقرأها عليكم فيها فائدة. قال: كان يسار الحبشي وهو عبد أسود لعامر اليهودي، كان في غنم مولاه، عم يرعى الغنم تبع سيده اليهودي، فلما رأى أهل خيبر يتحصنون ويقاتلون سألهم: من تريدون أن تقاتلوا؟ فقالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. قال: فوقعت تلك الكلمة في نفسه، فأقبل بغنمه يسوقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما تقول؟ ما تدعو إليه؟ شو قصتك؟ هو عبد حبشي وأجير. قال له: يا رسول الله، حدثني، شو هذا؟ عن شو تدعو؟ فقال: أدعو إلى الإسلام، فاشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: فما لي؟ شو بيكون إلي إذا أنا شهدت هذا؟ قال: الجنة إن ثبت على ذلك، يعني دخلت الجنة إن ثبت على ذلك. قال: فأسلم يسار هذا العبد، وقال: إن غنمي هذه وديعة. قال له: الغنم اللي معي يا رسول الله مو لي، هذا لصاحبها اليهودي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردها له، لازم ترجعها له، أخرجها من العسكر ثم اصرخ بها وارمها بحصيات، فإن الله عز وجل سيؤدي عنك أمانتك. قال: ففعل العبد، طبعا لأنه ما بيقدر يرجع لعند سيده اليهودي، بيقتله إذا علم أنه أسلم. قال: ففعل العبد، أخرجها من معسكر المسلمين وصرخ بها ورماها بحصيات. قال: فخرجت الغنم إلى سيدها، الله وصل لعن سيده، وعلم اليهودي أن عبده قد أسلم. طيب، هلأ في نقطة مهمة بهذه القصة. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله إنسانا بسيطا جدا، لذلك أنت مطلوب في الدعوة إلى الله أن تدعو كل من استطعت أن تلقاه ولو كان عبدا أسودا ليهودي. هذه واحدة. الأمر الثاني، الإسلام دين الأمانة، فالرجل معه أمانة أو عنده وديعة ليهودي وقد أسلم الآن، وهذا اليهودي يريد قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تجوز خيانته؟ الجواب لا. لذلك إذا مع يهودي بدك تكون أمين، فما بالك إذا شخص حط معك مال وديعة. بالمناسبة يا أيها الإخوة، لو أن إنسانا وضع عندك وديعة مالا، هل يجوز لك أن تشغل هذا المال أو أن تشتري به شيئا ثم إذا عاد ترده إليه؟ الجواب لا. إذا وضع إنسان عندك وديعة، قال لك: خلي هالوديعة عندك، هالألف ليرة سوري، لا يجوز لك أن تتصرف بها على الإطلاق، لا بتشغلها ولا بتستعيرها ولا بتشتري فيها شيء إلا أن يأذن لك، بدك تستأذنه، وإذا فعلت فأنت ضامن، وإذا ما عندك قدرة لا تتحمل الوديعة. يعني هو قبول الوديعة من التبرعات، يعني لو أن إنساناً قال لك: الله يوفقك، خلي لي معك 500,000 أمانة وديعة من هون ليوم الجمعة، إذا أنت بتعرف نفسك ما تستطيع أن تتحملها فأنت اعتذر منه من الأول، قل: الله يخليك، معلش، ابحث عن غيري. وأنت إذا قبلتها مأجور، قبول الودائع هذا تبرع، أنت متبرع بأنك تحفظها له. فالإسلام دين الأمانة يا أخي، ما بيجوز أن تخون أمانة. مرات إنسان بيقول لك: انصحني، هالقطعة منيحة اشتريها؟ فمرات بعض الباعة لأنه بتكون هذه القطعة قديمة عنده بيقول له هي أحسن قطعة عندي وهي أسوأ قطعتين، خان الأمانة. إذا يهودي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يؤخذ ماله وأن تنتهك أو تخان الأمانة التي ائتمنها لهذا المسلم، فما بالك إذا واحد كان يتعامل معك. أحيانا شخص بدينك دين على أن ترده في مطلع الشهر، مطلع الشهر بصير معك مصاري ما بترجعه، خنت الأمانة أنت، خنت الأمانة. هو أعطاك من ماله، ربما قطع عن نفسه ليعطيك، بعدين أنت تخون الأمانة. أحيانا زوجة تفشي أسرار زوجها، هذه خيانة للأمانة. أحيانا زوج يفشي أسرار زوجته، هذه خيانة للأمانة. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له؟ الدين كله أمانة يا أيها الإخوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع اليهودي أمره أن يرد له أغنامه. وترى إذا أنت أردت أن ترد الأمانة الله يعينك، بس إذا أردت أن تأكل هذه الأمانة فإن الله سينتقم منك. أحيانا موظف بشركة بيكون بيتصل فيه زبون بيقول له أنا بدي صلح جهاز، عندي جهاز بدي تصلحه، بس أخي ما بدي عن طريق الشركة، بدي عن طريقك أنت، بتجي لعندي برانية وحقك محفوظ. بس هو عم يشتغل بشركة، أنت عم تشتغل بشركة لتصليح البرادات مثلا، أو بمحل لتصليح البرادات. يتصل زبون إلى المحل بيقول لك أخي بس هي ما دخلوا المحل فيها، أنت برانية لإلك، هذه خيانة للأمانة. إلا أن تستأذن صاحب المحل تقول له أنا فلان طلبني ما بده عن طريق المحل، تأذن لي؟ يعني أيها الإخوة، الحياة كلها فيها أجزاء من الأمانة. أحيانا مريض يراجع طبيبا، المريض لا يدري يعني أين نفعه وأين ضره في المسألة الطبية، فالطب أمانة والمهندس أمانة. أحيانا مهندس أنت بتسلمه تصليح شيئا أو تعهد شيئا بيقول لك شو حط لك قطع كهربائية، تقول له أنا لا أعلم ضع لي المناسب، بيقوم بيحط لك نوعا يأتيه منه ربح زائد ولا يبحث عن مصلحتك. حياة كلها أمانة. أحيانا محامي بتوكله في قضية لا يعطي من وقتي، ما بينزل على القصر العدلي وقت المرافعة، وينك يا رجل؟ قال والله مشغول. طيب كيف ما أنا جعلتك وكيلا لي وأنت مؤتمن أن تنزل؟ لما ما بتستطيع أن تنزل كان ينبغي عليك أن لا تقبل الوكالة أصلا. وهكذا الحياة. أحيانا سائق تاكسي بيطلع معه إنسان غريب بيقول له وصلني إلى المكان الفلاني، بيدور فيه شيء 4-5 شوارع ملحقات عشان العداد يزداد، إيصال هذا الإنسان أمانة. وهكذا فروع الحياة كلها تقوم على الأمانة أيها الإخوة. صانع يصنع سلعة معينة، هذه القطعة التي توضع داخل هذه السلعة أمانة، ضعها بشكل مناسب، شد البرغي بشكل مناسب. حدث مرة أيها الإخوة أن طائرة تحطمت سقطت ومات كل من فيها، وبعد دراسة لجنة التحقيقات لماذا سقطت هذه الطائرة فشاهدوا أن برغياً برغي من براغي هيكل الطائرة قبل أن تحلق الطائرة عامل الصيانة بيعملوا لها صيانة الطائرة كلما أرادت تحليقاً، وفي إلى فترات صيانة كل فترة محددة. فهناك برغي يجب أن يوضع في مكان يبدو كان يعني البرغي غير جيد، فرفع العامل البرغي والآن وضع برغيا آخر. البرغي الجديد ليس متطابقا مع الحلزنات في مكان الدخول أقل منه بأجزاء من الميلي. الآن بالتالي البرغي ليس موضوع بشكل جيد، فالصفيحة التي موضوعة على الهيكل ليست مثبتة بشكل جيد، مع الطيران طارت هذه الصفيحة، لما طارت دخل الهواء، اختلف الضغط ونظام الطيران داخل الطائرة، حصل التباك معين بسبب من الأسباب أودى الأمر إلى سقوط الطائرة، وكان الأمر بدايته من برغي وضع بشكل غير مناسب. فهذا وضع هذا البرغي أمامي، وهكذا في سائر يعني شؤون الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يخون مسلم الأمانة حتى مع يهودي. طيب، كمان مما جرى في خيبر، قال: بعد أن تحقق النصر للمسلمين وجمعت الغنائم، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار وشنار يوم القيامة. الجنود لما بيروحوا إلى المعركة، المطلوب شرعا بس تنتهي المعركة ويفوز المسلمين، تجمع الغنائم ثم توزع بطريقة شرعية. هلأ ربما تسول لواحد من الجنود نفسه أن يسرق شيئا من الغنائم، ما هي ساحة المعركة كبيرة، فهذا اسمه غلول. الغلول هو السرقة من المغانم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الخيط والمخيط. إذا واحد خيط من الغنائم بدك تجيبه لقائد المعركة ثم يتم التوزيع حسب الشرع، والمخيط يعني الإبرة. أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول يعني سرق من الغنائم عار وشنار يعني ذل ووضيعة يوم القيامة. فقال: وكان رجل أسود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة عند القتال يقال له كركرة، فقتل يومئذ، فقيل: يا رسول الله استشهد كركرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه الآن لا يحرق في النار على شملة غلها، في عباية ملائية من المغانم سرقه ومن المغانم، قال: إنه لا يحرق في النار. أخذ من مغانم المعركة عباية، وهو مجاهد في سبيل الله. طيب بقى، إذا كان في واحد موظف وعم يأخذ من الأموال العامة، ما الله به عليم، ما الحكم؟ وإذا واحد موضوع على صندوق في شركة عامة أو خاصة وعم يأخذ من الصندوق، ما حكمه؟ وإذا واحد كان ولاه الله تعالى على عدد من المسلمين فجعل يخونهم في أموالهم، ما الحكم؟ وإذا زوجة لا زالت تأخذ من مال زوجها ما قل وكثر بسبب وبغير سبب، ما حكمها؟ وإذا أخ آكل على أخته الإرث، ورث هو وياها من أبوهم قطعة أرض أو دكان أو محلاً أو بيتاً أو أي شيء، ولهلأ ما عم يعطيه حقه، ما حكمه؟ إذا هذا مجاهد في سبيل الله أخذ عباية حقه 5000 ليرة سوري، قال: إنه الآن لا يحرق في النار والعياذ بالله على شملة غلها، عم يقول له: يا رسول الله شهيد؟ قال له: شو شهيد؟ في آخذ من أموال المسلمين. لذلك يا أيها الإخوة، ليتحرى أحدنا اللقمة التي يضعها في جوفه وفي جوف أولاده، والله لئن تصبر على الجوع خير من أن تصبر على النار. كانت المرأة من السلف الصالح تقول لزوجها إذا ودعته في صبيحة النهار، تقول: يا رجل اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، وعك جبنا مالا حراما. فلا يفرح إنسان بمال حرام يصل إليه، لأن هذا المال لا شك أنه سيهلكه ويهلك به. هذه أيها الإخوة أحداث غزوة خيبر. استشهد من المسلمين 10 رجل، بينما قتل من اليهود 93 رجل إنسانا، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين على أعدائهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل نصرة الإسلام والمسلمين على أيدينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.